الاستخبارات الإيرانية تفكك شبكة تجسس كبيرة تعمل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. السيد نصر الله يستقبل الشيباني ويعرض معه المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. سوريا تعلن القبض على خلية مسلحة قرب دمشق خططت لاستهداف مقر حكومية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت وزارة الاستخبارات الإيرانية من تفكيك شبكة تجسس كبيرة وتوقيف 30 جاسوسا يعملون لحساب الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوزارة أنه في عملية جرت في داخل وخارج البلاد تم تفكيك شبكة تجسس وتخريب معقدة على علاقة بالCIA، مشيرة إلى أن السفارات والقنصليات الأمريكية في دول مجاورة متورطة خاصة في الإمارات وتركيا وماليزيا. وأوضحت الوزارة أن الشبكة كانت تعمل على تجنيد إيرانيين عبر إغرائهم بفرص عمل وتقديم خدمات مالية. وأكدت الوزارة أن شبكة التجسس ركزت على مراكز البحث العلمي والجامعات إضافة إلى المواقع النووية والصناعات الصاروخية، فضلا عن خطوط النفط والكهرباء والمطارات. ولفتت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أن العملية أدت إلى كشف هوية 42 عنصرا من الاستخبارات الأمريكية الذين نشطوا في إدارة شبكات تجسس عدة. ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسن حيدر. حسن، هل من تفاصيل جديدة عن هذه الشبكة، عن أفرادها، جنسياتهم أو نوعياتهم؟
نعم، بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية الذي أشار إلى توقيف 30 شخصا ولم يحدد هويات هؤلاء الأشخاص، هل كانوا إيرانيين فقط أم كانت بينهم جنسيات أخرى كانت تعمل معهم في هذا العمل، هو تفكيك ليس لشبكة تجسس. ويقال أنها شبكة تجسس ولكنها شبكات واسعة للتجسس. وكان للمرة الأولى حيث أعلنت وزارة الاستخبارات وبعض المصادر أن هذه الشبكات كانت تركز بشكل عام على النقاط الحيوية في إيران كالجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، ولكن النقطة الأهم والأهم في هذا المجال أن هذه الشبكات الكثير منها كان يعمل بأوامر تأتيه من بعض السفارات في دول الجوار كما أشرتم في تركيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة، كانت تركز بشكل كبير على النسيج الاجتماعي الإيراني وعلى الأوضاع المعيشية للإيرانيين وحياتهم الاقتصادية، وتدخل في تفاصيل حياتهم ومعاملاتهم اليومية، حيث كان من أهداف هذه الشبكة الأساسية هي إيجاد صعبة الأمن والاستقرار وإيجاد خلل في البنية الاجتماعية لدى الإيرانيين. وهذا ما يؤكد على وجود شبكة جواسيس واسعة تم تجنيدهم في إيران، هم إيرانيو الأصل، تم تجنيدهم لضرب هذه البنية الاجتماعية الموجودة في إيران. هذا هو الحدث الأبرز في اكتشاف هذه الشبكة. وأيضا هذا ما يدل على أن هذه الشبكة كانت أيضا تعمل في خارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دول الجوار، وخاصة تتركز في مراكز الانتشار الإيراني في الإمارات العربية المتحدة وفي تركيا حيث يدخلها الإيرانيون بدون تأشيرة دخول، وفي ماليزيا حيث تنشر التجارة الإيرانية في هذه البلدان. التركيز الأمريكي على هذه الدول الثلاث هو استهداف للتجارة التواجد والانتشار الإيراني الكبير في عمليات التجارة والاقتصاد، وخاصة بعد الالتفاف على العقوبات والتوجه إلى هذه البلدان. إذن الاستخبارات الإيرانية تقول أنها شكلت خرقا واضحا، وهو عبر إرسال عملاء مزدوجين تمكنوا من كشف الشبكات والوصول إلى من جندهم والوصول إلى الضباط الأمريكيين في الاستخبارات الأمريكية الذين يشغلون هذه الشبكات. وجدير بالذكر أن مكافحة التجسس الإيرانية هذه الوحدة استطاعت أن تعمل داخل إيران وخارج إيران للكشف عن هذه الشبكة، وربما هناك معلومات أوفى ستكشف عنها الاستخبارات الإيرانية مستقبلا.
شكرا حسن حيدر. وفي سياق آخر، يرى محللون روس أن العلاقات بين موسكو وتل أبيب لن تتأثر كثيرا على خلفية طرد روسيا للملحق الصهيوني لديها فاديم ليدرمان بعد اتهامه بالتجسس. ويؤكد هؤلاء أن التعاون مستمر بين الجانبين في مختلف المجالات العسكرية والسياسية.
موسكو وتل أبيب غير معنيتين بتفاقم الأزمة الجاسوسية التي طرد من جرائها الملحق العسكري الصهيوني فاديم ليدرمان من روسيا. فالتعاون في شتى المجالات بين الكيان العبري والحكومة الروسية ماض على قدم وساق، واعتبار ليدرمان شخصا غير مرغوب فيه لن يؤثر على إطلاق القمر الاصطناعي الصهيوني عاموس 4 بواسطة الصاروخ الفضائي الروسي، كما أن نظام إلغاء التأشيرات بين الفيدرالية الروسية والكيان الصهيوني لم يطرأ عليه أي تعديل.
إسرائيل تقوم بنشاط تجسسي في دول أخرى وروسيا ليست استثناء عن هذه القاعدة. ولا أبالغ أن افترضت أن الملحق العسكري الإسرائيلي قد قام بجمع المعلومات ومارس أعمالا لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية، ولكن أعتقد أن الموضوع لن يشكل ضررا بالغا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسوف يتم التغاضي عن الحادث الذي لن يكون له تأثيرات على المدى البعيد.
ويجري التخفيف من أهمية الحدث من قبل الأجهزة الأمنية الروسية التي كانت بعض مصادرها قد أفادت أن توقيف ليدرمان قد تم في 12 من مايو أيار الحالي أثناء تلقيه معلومات سرية من مواطن روسي التقى به في أحد مقاهي العاصمة موسكو. وردت تلك المصادر سبب التوقيف إلى التجسس الصناعي فقط ولم يكشف عن تفاصيل. وتربط إسرائيل وروسيا علاقات سياسية وتكنولوجية، يأمل الجانب الصهيوني أن تتواصل، خاصة أنها تؤدي وظيفة تفويض الإمدادات العسكرية الروسية لدول معادية له مثل سوريا وإيران.
طبعا الإسرائيليين يحاولون كما ذكرت إعاقة أي صفقات سلاح لدعم القدرات الدفاعية السورية أو الدفاعية الإيرانية، فهذا طبعا هذا التدخل الفاضح، وإذا استمر الوضع بهذا سوف يتم إخراج الروس بشكل كامل من منطقة الشرق الأوسط.
بالرغم من محاولات التخفيف من أهمية إبعاد الملحق العسكري لسفارة الكيان الصهيوني من موسكو، إلا أن في تزامن الحدث مع الذكرى 20 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب رسالة للكيان العدو بعدم المس بالمصالح الاستراتيجية الروسية. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله معاون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران محمد رضا الشيباني والوفد المرافق له بحضور سفير الجمهورية الإسلامية في بيروت غضنفر ركن أبادي. وقد جرى التداول بآخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وزار نائب وزير الخارجية الإيراني محمد رضا الشيباني الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في دارته، وجرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وأكد رئيس ميقاتي بعد اللقاء أهمية العلاقات بين لبنان والجمهورية الإسلامية وضرورة العمل على تطويرها في المجالات كافة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، خصوصا في مجالات التنمية الاقتصادية. بدوره أمل الشيباني أن تتشكل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، متمنيا للبنان الأمن والاستقرار وللرئيس ميقاتي التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية المكلة إليه. شيباني واصل جولته على المرجعيات اللبنانية الدينية والسياسية في اليوم الثاني لزيارته إلى لبنان، وقد زار دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، حيث جرى عرض لآخر المستجدات والتطورات التي يتعرض لها العالمان العربي والإسلامي. كما جال شيباني والوفد المرافق على نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ورئيس جبهة النضال الوطني النائب ولي جملاط، إضافة إلى رئيسين سليم الحص وعمر كرامي ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، على أن يلتقي لاحقا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان. وكان السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي أقام مأدبة عشاء على شرف الشيباني في حديقة الزيتون في دار السفارة الإيرانية في الفياضية بحضور شخصيات وفعاليات حزبية وسياسية وعلمائية.
أن أهم أولوية ينبغي التركيز عليها في هذه المرحلة هي مسألة الوحدة ومسألة الانسجام والتكاتف بين الأمة الإسلامية. هذه الوحدة وهذا التكاتف الإسلامي الذي يتعرض دائما للمخططات التآمرية الغربية والأمريكية التي تستهدفه في الصميم.
فرصة اللقاء مع نائب الوزير الخارجية الإيراني الأستاذ شيباني فرصة ثمينة جدا للتداول في شؤون عديدة ومتنوعة لبنانية وإقليمية وعربية ودولية. ولا شك نعلم أن هناك عدة أمور لابد من متابعتها بدقة من أجل تعزيز المحور الممانعة.
غادر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان بيروت صباح اليوم بعد زيارة استمرت يوما واحدا بدلا من 3 أيام كما أعلن سابقا، وقد التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين. السفارة الأمريكية في بيروت قالت إن فيلتمان نقل إلى لبنان رسالة فحواها أن الولايات المتحدة تنظر إلى الثورات في المنطقة باعتبارها فرصة تاريخية لتلبية تطلعات شعوبها. وبحسب بيان السفارة فإن فيلتمان أكد موقف واشنطن من أن المجتمع الدولي سوف يقوم بيقوم علاقته مع أي حكومة جديدة في لبنان على أساس تركيبة مجلس الوزراء المقبل والبيان الوزاري والإجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والتزامات لبنان الدولية الأخرى. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رد على سؤال حول عدم استقباله جيفري فيلتمان فقال إن جدول مواعيده كان مثقلا بين بيروت والجنوب، معتبرا أن وجوده في الجنوب يجعله يرى المشهد بصورة أنقى مع ثقته بمعظم المسؤولين الذين التقى بهم السيد فيلتمان. الرئيس بري رأى أن ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ليس صفعة لجهود أوباما، إنما هو تعبير حقيقي عن انقياد الإدارة الأمريكية بكليتها للمشيئة الإسرائيلية. وقد أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفضه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وجدد دعوته الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاختيار بين التحالف مع حماس والسلام مع إسرائيل.
خلافا للمرات السابقة التي عمد فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى عدم الالتقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعبيرا عن عدم الرضا على سياسته، فإن أوباما حاول هذه المرة تقديم جائزة طردية لنتنياهو بعد خطابه عن دولة فلسطينية ضمن أراضي العام 67 عبر اللقاء به والتصريحات المتلفزة التي شرح فيها الطرفان موقفيهما من القضايا المشتركة. الرئيس الأمريكي اختار التركيز على القواسم المشتركة مع إسرائيل والمصلحة الواحدة في التغيير الذي تشهده البلاد العربية ومطالبة الفلسطينيين بنبذ ما يصفه بالإرهاب والإجابة على تساؤلات تخص المصالحة الفلسطينية.
بوضوح ثمة فوارق بيننا، وهذا يحدث بين الأصدقاء، ونحن على اتفاق تام بأن السلام يمكن أن يتحقق فقط إذا مكن الحل النهائي إسرائيل من الدفاع عن نفسها في مواجهة المخاطر، وأمن إسرائيل سيبقى أساسا في التقديرات الأمريكية لأي اتفاق سلام مستقبلي.
هذه المحاولة من الرئيس الأمريكي لم تلجم اندفاعة نتنياهو في التعبير عن رفضه الصريح لما طرحه أوباما.
أعتقد أنه على الفلسطينيين تقبل بعض الحقائق الأساسية من أجل تحقيق السلام، وأولها أن إسرائيل لا تستطيع العودة إلى حدود 67 لأن هذه الحدود لا يمكن الدفاع عنها نظرا للتغييرات الديمغرافية التي حصلت طيلة السنوات 44 الماضية.
مصادر في الوفد الإسرائيلي المرافق لنتنياهو قالت إنه خرج من لقائه مع أوباما بارتياح أكبر، إلا أن تعليقات إسرائيلية كشفت تناقضا على المستوى التكتيكي بين الرجلين.
أوباما يرى فيما يجري في العالم العربي فرصة لصعود الديمقراطيات وانتهاء عدة ديكتاتوريات، وأنه على الولايات المتحدة وإسرائيل استغلال هذه الفرصة، فيما يرى نتنياهو أن ما يجري أمر خطير جدا، وأن الفراغ الذي سينشأ سيوصل قوى متطرفة ومدعومة من إيران.
نتنياهو الذي حملته بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية مسؤولية ما تشهده العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تلقى دعما من هذه الأوساط التي أكدت على ضرورة التمسك بمبدأ الحدود القابلة للحماية.
حزب الله أكد أن الإدارة الأمريكية تحاول التقاط أنفاسها في سعي محموم لركوب موجة الثورات علها تنجح في إدامة خططها في السيطرة وإخضاع الشعوب واستغلالها. وفي بيان أصدره تعليقا على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال حزب الله إن هذا الخطاب الاستعلائي لم يفاجئنا إلا في مستوى الوقاحة الفجة والتزييف وسياسات تضليل الرأي العام والتعمية على الجرائم الأمريكية والصهيونية. وفيما لفت بيان حزب الله إلى عدم تطرق أوباما ولو بالإشارة إلى الحقوق الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة للفلسطينيين، لسيما حق اللاجئين في العودة وموضوع القدس، قال إنما يريد أن يشجع الإصلاح والتغيير في العالم لا تكون أكثر تحالفاته وأكبرها مع الأنظمة الدكتاتورية، ولا يلجأ إلى سياسة الحصار والضغوطات والعقوبات ضد سوريا، لأن قيادتها قررت بملء إرادتها إجراء الإصلاحات بعيدا عن الارتماء في أحضان واشنطن أو الإصغاء لإملاءاتها. قرر منظمو معرض وورلد بريس فوتو وقف تنظيم معرضهم في بيروت بعدما كشفت قناة المنار ووسائل إعلامية مشاركة المصور الإسرائيلي أميت شعال في المعرض. وبرر منظمو المعرض لوكالة الصحافة الفرنسية القرار بأن سحب أي صور من بين صور المعرض بحسب النظام يؤدي إلى إلغاء المعرض كلياً.
وانضمت سوليدير باحتضانها المعرض العالمي للصور الصحفية إلى لائحة الإجابة عن سؤال أين الدخيل ولماذا؟ فوسط المدينة أو قلب بيروت النابض كما يحلو للبعض أن يسميه أوضح المكان، فيما يتولى أميت شعال الإجابة عن علة الاستفهام. بعبارة أخرى، الصحفي الإسرائيلي أميت شعال يشارك بصوره في المعرض العالمي للصور الذي يقام في وسط بيروت بمبادرة من السفارة الهولندية ورعاية إحدى الصحف اللبنانيات العريقة. التذرع بالجهل، وإن كان الجواب في كل مرة تثار فيه قضية مشابهة، إلا أن الأدلة النقلية والبصرية قد توهن هذه الذريعة. فالتصفح السريع لموقع المعرض على شبكة الإنترنت يبرز اسم شعال ضمن المشاركين في فئة الفنون والتسلية، حيث نال المركز الثالث عن هذه الفئة. أما الوسيلة فصور دمجت بين الماضي والحاضر، كما في هذه الصورة التي تجمع بين مدينة القدس عام 67 والمدينة بشكلها الحالي، أو في هذه الصورة الجامعة لصورة فتاة عام 49 في إحدى بلدات حيفا حيث جرى إسقاطها على المكان نفسه عام 2010. هذا الدمج الذي قد يقع في خانة التميز الفني بحسب تصنيف المعرض سرعان ما يغدو محاولة لمسح الهوية الحقيقية لهذه المعالم، كما في هذه الصورة التي تجمع بين ماضي مسجد الاستقلال في حيفا وحاضره المصادر من قبل المستوطنين الصهاينة. هذه الصور وغيرها يتفرد المعرض العالمي للصور بعرضها، وهي بالطبع بضيافة العاصمة بيروت، ومراجعة إدارة المعرض تتكلل بإجابة أن الأمن العام قد تفحص صور المعرض قبل عرضها. وهنا نقطة النظام قد تسفر عن التالي: ما أتى به المعرض هذه السنة سبقته عاصفة من الخروق على أكثر من صعيد، كما كان الحال مع فرقة بلاسيبو الموسيقية عام 2010 أو الفنان الهزلي جاد المالح، وما قبلهما من تجوال لصحفيين صهاينة في بيروت ما يدفع إلى التساؤل: من التالي الذي سيقع في شباك الدخيل ولماذا؟
لواء السيد يرد على ملس بعد الفاصل. اعتبر اللواء ركن جميل السيد أن القاضي الألماني ديتلف ملس ما زال يعيش في زمن محمد زوير الصديق وشهود الزور، مضيفا أن ملس لم يقرأ حتى الآن ما صدر عن المحكمة الدولية من قرارات، لسيما قرارات القاضي دانيال فرانسين التي أكدت أكثر من مرة أن الضباط الأربعة ليسوا مشتبها فيهم أو متهمين وأنهم أبرياء. وكان ملس قد اعتبر في آخر تصريحاته أن الإفراج عن المشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس الحريري من بينهم اللواء السيد لا يعني إثبات براءتهم. دانت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في عكار الممارسات الاستغلالية التي يقوم بها حزب المستقبل والسفارات الغربية لقضية النازحين من سوريا ومحاولتهم تضخيم القضية إعلاميا. وناشدت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في بين لها الجيش اللبناني ضبط الحدود اللبنانية الشمالية وعدم التساهل في قمع كل عمليات إدخال السلاح إلى الأراضي السورية، وأكدوا أن عكار لن تكون ممرا لأي دور مشبوه يستهدف العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا. هذا وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن 17 من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب وأطراف حمص وأطلقت الرصاص عليهم، كما هاجمت مقر للشرطة. وأعلن مصدر عسكري سوري عن ضبط خلية إرهابية قرب دمشق.
بحسب ما ذكر مصدر عسكري سوري، فإن مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين عقب صلاة الجمعة في بعض المدن وعمدت إلى مهاجمة مقر أمنية وعدلية وحكومية، فضلا عن استهداف سيارات تابعة للشرطة والإسعاف. ففي حمص أصيب 16 شرطيا بينهم ضابط برتبة رائد، كما أفيد عن قيام نحو 200 شخص بمهاجمة مركز للجيش في الصنمين بمحافظة درعا، ما أسفر عن سقوط إصابات، بينما لم تشهد درعا البلد والمحطة أي تحركات.
قسم الوار طبعا ما طلعوا من الجامعة، صاروا جمعوا بلاي وصاروا يعيطوا يهتفوا، وبعدين صاروا ينهاروا لنا بالأحجار وصار يضربونا، وبعدين صاب. هدفنا مهمة من قيادة الشرطة منطقة المريجي لحفظ الأمن والنظام، متظاهرين أمامنا ونحن واقفين ما بنستيشوا، تفاجأنا بإطلاق نار ما بنعرف منين، من فوق من المتظاهرين ما عاد نعرف منين.
كنت جاي من الزهرة أنا وابن عمي بسيارة عمومي، صار إطلاق نار، نزلنا بالتاكسي وقلنا كفوا لحالكم ماشي. مشينا نحن ماشيين تحت البيوت هيك من الشوارع طالعين، بلش اطلاق النار علينا وصابوني بخاصرتي.
فاتوا بالشوارع وصاروا يطلقوا النار عن الاسطح والقناصات يعني وبشكل يعني كثيف، ويطلقوا على المدنيين وعلينا.
وفي إدلب أقدم مسلحون على حرق مبنى مديرية المنطقة في خان شيخون، سقط خلالها 8 من رجال الشرطة، كما عمد المهاجمون إلى حرق المجمع الحكومي في منطقة أريحة، إضافة إلى مهاجمة مراكز أمنية في منطقة معرة النعمان. أما في محافظة دير الزور فقد نفذت عناصر مسلحة سلسلة اعتداءات في منطقة أبو كمال وأحرقت عددا من سيارات الشرطة. في هذه الأثناء أعلن مصدر عسكري سوري عن القبض على خلية إرهابية في منطقة الضمير قرب دمشق بحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة.
فشي الساعة 4 الصبح أنا حسيت عدام إجرين وأنا كنت سهران، فشفتهم رحت لعند هاني والشباب بقول لهم شوفوا مين إجا. فهاني
خبرتهم بقدوم الجيش،
خبرتهم قلت له أنا رح أمشي رح أهرب. أنا قام كمشني هاني وضربني على عيني بالبوكس وقال لي عود انت لا تمشي هون، وحمل سلاحه وصار يقوسوا على الجيش.
هاني النميري طلب مني اني اطلع امن له سلاح من منطقه بالقلمون، من ضيعه بالتابعه للنبك.
علاقتك بهاني بداياته شو كانت؟ خلفيته شو كان يدعي؟
كانت افكاره لتجنيد شباب من مدينه ضمير، تجنيدا تسليحهم ضد المنشآت العسكرية ضد رجال الأمن. كان في مشروع لضرب خط غاز بمر مدينة ضمير، لضرب مواقع تابعة لمطار ضمير، المخفر، البلدية، الحزب.
كان عند هاني خطة في تفجير بعض الأماكن العامة في الضمير مثل سكة القطار والهجوم على حاجز المطار وقطع الكابل المحوري وتفجير خط النفط وقطع التيار الكهربائي عن مدينة القطيفي.
وأكد المصدر العسكري أن القبض على الخلية الجديدة يأتي استكمالا لعملية الجيش وقوى الأمن في ملاحقة المجموعات المسلحة وإعادة الأمن والهدوء.
في الختام تذكر بالعناوين: الاستخبارات الإيرانية تفكك شبكة تجسس كبيرة تعمل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. السيد نصر الله يستقبل شيباني ويعرض معه المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. سوريا تعلن القبض على خلية مسلحة قرب دمشق خططت لاستهداف مقر حكومية. للمزيد زوروا موقع المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.